أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كيفية استحقاق النفقة للزوجة، وأنه بعض النفقات تكون على وجه التمليك، يعني يحق لها أن تطالب الزوج بتمليكه إياها. وهو القوت أو الطعام وما تذهب عينه بالانتفاع بالإجماع. مقتضى القاعدة ماذا تقتضى؟ أن الدليل بيقول يجب الإنفاق على الزوجة، بحسب دلالة هذا الدليل شو تقتضي؟ هل الانفاق المأمور به شرعا يتوقف على التمليك بحيث لا يمكن تحقيق هذا الانفاق إلا أن يكون هناك تمليك للزوجة، أو يمكن أن يتحقق بلا تمليك؟ يعني صدق الانفاق المأمور به شرعا لا يتوقف على التمليك، فلو لم يملك أعطاها مشان تصرف وتأكل وأباح لها التصرف ما في تمليك، ألا يقال أنه أنفق عليها وكسى وأشبع جوعتها؟ يقال أو يقال؟ فصدق المأمور به أي الإنفاق على الزوجة لا يتوقف على الملكية. ولذا قيل أن الأصل عند الشك في وجوب التمليك الطعام والطعام والقوت للزوجة عد. ومن هنا لابد للقائل بالتمليك اللي هو تقريبا متسالب عليه يعني من إبراز الدليل الدال على التمليك. فالشك دائما عند الشك في التمليك يقتضي الأصل في عدم التمليك. الدليل وجوب النفقة لا يساعد على ثبوت التمليك، سواء كان قوتا أو كسوة أو سكر. هلا كلامنا بالقوت اللي هو مسلم عند الجميع انه بنحو التمليك. الدليل اولا على التمليك استدل بالاجماع، ذكرنا بعض العبارات فيها بلا خلاف بيننا، بل لا اجد فيه مخالفا على ان القوت تملكه الزوجه، ألا أمتم تملكه صبيحة أول يوم أو مثلا حتى يخلص اليوم وهي ممكنة، لا مشكلة. أنا بالتالي هذا شروط أخرى للتمليك أو جزء سبب آخر للتمليك، مش مشكلة. بس بالتالي هم بالجملة مسلمين بأن لها أن تطالب الزوج بلحاظ القوت بأن يملكها. نعم، إذا هو أعطاها وكان ناوي أنه يملكها إيه بيثبت التمليك، مش بحاجة للدليل الشرعي. يعني محل كلامنا مش أنه والله إذا أعطاها إيه ونوى في التمليك، هذا أصلا في دليل شرعي على التمليك أو ما فيش دليل شرعي. مجرد ما إنسان يعطي إنسان وين بتمليكه والهبة وإلى آخره بتحققها، بس هي تمليك قصدي وليس تمليك بحكم الشارع، لأنه إمضاء، لأنه إمضاء لها الهبات وإلى آخره وإعطاء، بس هي بالتالي في قصد التمليك. نحن ما عم نحكي في مقام إعطاء بقصد التمليك ولا خارج عن بحث، عم نحكي في مقام عطاها من باب عم يمتثل الوجوب ما عنده قصد للتمليك. هل هذا يتحقق التمليك شرعا ولم يكن، ولو لم يكن قاصدا المعطي التمليك؟ هون محل كلام. حتى لو لم يقصد التمليك فيتحقق التمليك شرعا. دليل اول اجماع. الاجماع على ما ممكن تحصل الاجماع، اللي انه مش قدر تحصل في مجال تحصل الاجماع بتتبع اقوال الفقهاء ممكن تحصل الاجماع، من حيث التحصيل فيش مشكلة، بس المشكلة انه هذا الاجماع محتمل المدركي، لانه في رواية اعتمد عليها الأصحاب وعمل بها المشهور يستفاد منها التمليك، ويحتمل أن يكون، مش يحتمل بل هذا هو أنه مدركهم. ليش؟ لأنه عملوا بهذه الرواية، ومن قال بالتمليك استند إليها، مش بس يعني صرح بأنه لصحيحة أو لمصحح أو لخبر شهاب بن عبد رب، مش بس محتمل بل مقطوع مدركي. حينئذ بكون اجماع حجة، ولا بدنا نروح نشوف المدرك؟ بدنا نشوف المدرك. فإذا الاجماع ليس محتمل مدركي بل مقطوع مدرك. ثانيا، استدل ثانيا بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، بناء على ظهور كلمة اللام في الملكية، وأن المراد بلهن أي النفقة. كيف تستدل أن اللام ظاهرة في الملكية وأن الإشارة لهن إشارة إلى شو؟ إلى النفقة. بتصير النفقة ملك لهن الأزواج الزوجة. هذا الكلام يمكن أن يقاس فيه. أولا اللام، كما أن من معانيها الملكية كذلك من معانيها الاختصاص، ولو لم يكن هناك ملكية له، أي من مختصاته، قد يكون بنحو الملكية قد ما يكون بنحو الملكية، ولا سيما من قال بأن اللام لها معاني مشتركة يحتاج إلى تعيين أحد المعاني للاستعمال إلى قرين. إذا ما في قرين ما في كيف تحمل على الملكية، فإذا أعم من الملكية وغير الملكية، فليس هناك ظهور في الملكية. هذا أول. وخصوصا أن كثرة استعمالات اللام في غير الملكية موجودة. نعم، بس ما هيك، ما هو دعوة الاشتراك موجودة، بس وكثرة الاستعمال بغير الملكية أكثر من الملكية، ما يوجب شيئتها أنه في إجمال بمعنى اللام في المقام. بحتاج إلى قرينة للتشخيص، يعني إما أن كثرة الاستعمال أوجبت ووضع، أفرض لو سلم موضوع على الملكية بعدين وضعت الاختصاص اللي هو أعم من الملكية أو معنى مغاير الملكية، ليش استفدنا الاختصاص أنه أعم من الملكية؟ وبالتالي سيأتها في اشتراك، ومع الاشتراك يحتاج لتحديد المعنى إلى قرين. هذا أول، وثانيا لو سلمنا أن اللام للملكية بس، من قال أن المراد من الآية المماثلة في الجنس؟ يعني إذا هن إلن نفأ مثلا هذا له مثل هذا، يعني له مثلا تقول هذا له كتاب وهذا له مثل هذا، يعني كتاب اسمه مثل بالجنس، بس يمكن يكون هذا المراد المثل بأصل الاستحقاق، بأصل الوجوب، بأصل الاستحقاق، بدليل لو كان المراد المثل بالجنس وكان هناك إشارة إلى النفقة، شو بتصير؟ أنه كما لهن ولهن أي النفقة ملك لهم مثل الذي عليهن، يعني شو عليهن تجاه الزوج؟ يعني نفقة يعني ميل؟ ما بتزبط. ليش في حق مالي للزوج على الزوجة؟ ما في. فلو كان المراد مماثلة بالجنس وأريد من النفقة بده يكون مقابله شو؟ كمان حق الزوج على زوجته، كمان أمر مالي على الأقل، ليش عم بالنفقة بس مالي؟ مع أنه لا يوجد حق من حقوق الزوج على الزوجة أمرا ماليا. هذا دليل على أن المراد مماثلة بالأصل استحقاق، وأصل يعني استحقاق الحقوق والمطالبة بالحقوق. فبحين إذا بتكون الآية أجنبية عن ثبوت عن النفقة، أصلا مش عم تحكي عن النفقة، عم تقول إنه في حقوق على للزوج على الزوج، كما أن للزوج على الزوج في حقوق، وبحاله كل واحد يطالب بحقوق. ولا شو هي الحقوق؟ ما الآية مش عم تحكي. فاختصاص وحق المطالب، وهذا قطعا لا يستفاد منه الملكية. شو لا ملكية الحقوق يعني؟ وإذا قال الأردبيلي في زبدة البيان أي عم في السلائية ولهن حقوق واجبة على الرجال مثل حقوقهم حقوقهم عليهن في الوجوب والاستحقاق المطالبة، لا في الجنس، لأن حقوق النساء على الرجال المهر والنفق والمضاجع والدخول في الأوقات المقررة شرعا وترك الإضرار بها، كما روي أن الرجل إذا طلق ممكن كيف يضر فيها، إذا الرجل إذا طلق المرأة كان ينتظر فيها إلى أن تخرج بالعدة قبل ما تخرج وتصير والله إنه حتتزوج غيره يرجع بيرجع لها حتى يمسكها ما تتزوج. فكان إذا طلق المرأة فكان ينتظر خروج العدة، فإذا قربت أن تخرج من العدة أم بيرجع لها حينئذ. وهذا واضح أنه كلما أشتفت على خروج العدة وانه يبقى حتشوف فحل اخر تنبسط الفحل اخر ويجي هو بيتمشى ولا مصيبه. وهكذا الا تزوج وحقوق الازواج عليهن في انفسهن بان يبذلن انفسهن للازواج ولا يمنعنهم ولا يتزاين لغيرهم ولا يخرجن من البيوت الا باذنهم. وفي مجمع البيان قال أن المراد بالآية ما يرجع لحسن العشرة وترك المضارة والتسوية في القسمة والنفقة والكسوة، يعني الحقوق اللي عم يحكي عنها عامة للزوجة على الزوج والزوج على الزوج، كما أن للزوج حقوقا عليها مثل الطاعة التي أوجبها الله تعالى على الزوجة ولأن لا تدخل فراشه غيره. فهذا الآية على الحالة تكون أجنبية عن إثبات ملكية النفقة للزوجة، إنما هذه مماثلة في أصل الاستحقاق وأصل الحقوق. أما شو هي الحقوق وتملك ما تملك لا دخل ولا تدل الآية عليه. وثالثا استدل على الملكية بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهن عليكم رزقهن وكسبتهن بالمعروف، يعني لهن نلام كمان الدالة على الملكية. وهون شو هون؟ مش مثل الآية، هذيك الآية عم تحكي مثل مماثلة مع حقوق الأزواج، بسم الله قالت لهن عليكم الرزق، يعني ما عم تحكي عن مثل بحقوق، عم تقول لهن الرزق. واللام بناء على أن إفادة الملكية، فإذا الرزق ملك لهن عليكم. تقريب الاستدلال هنا أوضح استدلال من الحاض أن دول متعلق لهن أي الرزق. وهذا الدليل وفيه ما تقدم يعني بجواب مثل أنه اللام على الأقل يعني ليست ظاهرة في الملكية بوجود المعاني المشتركة في اللام، وكل معنى يحتاج إلى تحديده وتشخيصه إلى قرينة. إذا فيش قرينة ما فيك تستفيد الملكية. هذا أول. وثانيا الرواية ضعيفة سندا ولا توجد في كتبنا المعتبرة أصلا، إنما هذه رواية عمية وضعيفة حتى على طريق أهل السنة. ومثله الاستدلال بقوله عليه السلام في رواية السكوني: إذا خرجت من بيتها بغير إذني فلا نفقة لها. بالمفهوم إذا لم تخرج فلها النفقة، نفس الاستدلال، يعني اللام الملكية والنفقة متعلقة، واضح أن النفقة ملك لها. وطبعا أريد من النفقة أي القوت، ولا مش مطلقا، لأنه قلنا إحنا السكن قطعا ما فيش تملك. فنفس الاستدلال ونفس الجواب أن اللام أعم من الملكية وغير الملكية، تحتاج حينئذ إلى قرينة تحديد وتشخيص معنى الملكية. ورابعا استدل رابعا بخبر شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها. إلى أن قال: ويقوتهن بالمد. يقوتهن يعني عم يحكي عن مين؟ عن السويد. بالمد. وليقدر لكل إنسان منهم، هلا منهم يعني لازم يقول منهن، على عبارة الرواية موجودة منهم، قوته فإن شاء أكله. بقدر والقدر يا أخي، يا بيأكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به. هلا بنسخة التهذيب بيقول له: فإني أقوت عيالي بالمد. وليقدر لكل إنسان منهم بالضبط. بتصير مراد في العيال. يعني تشمل حين الزوجة. هم تثبت الضمير منهم، بس أما يقوتهن بالمد وليقدر لكل إنسان منهم ما بتزبط. التذكير والتأنيث فهم تزبط، ساعتها تشمل حتى نفقة وقوت الأولاد. لكنه قوت الأولاد خرج بالدليل أنه مش بلحو التمليك، الإجماع الموجود، بيبقى ساعتها قوت الزوجة داخل. يعني هذا غايته. كيف بدل على التمليك؟ بقول لأنه إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به. طيب واحد يهب من الغير، إذا ما بيتملكه يعني بعده ملك الزوج، إذا ما بتتملكه. طيب في هذا الحين إذا تتصدق بمال الزوج بدون إذنه، تهب مال الزوج بدون إذنه، فإن شاء وهبه أو إن شاء تصدق به، يعني دليل على الملك. هذا الدليل توجد فيه مناقشة دلالة وسند. أما دلالة يقول بعضهم ولعله في كشف اللسان بقول لا يتوقف التصدق بالشيء أو هبة الشيء على أن يكون ملكا له. السلطنة على الهبة والسلطنة على التصدق تجتمع مع الإباحة المطلقة. يعني أنا مثلا بعطيك شيء أبيح لك التصرف فيه في كل الجهات. لما أنا أبيح لك التصرف في كل الجهات معناته أن التصدق مأذون به، الهبة مأذون به. فإذن ليس صحة الهبة وصحة التصدق والتسلط لم توقف على الملكين طالما يجتمع هذا التسلط مع الإباحة المطلقة. لو لم يجتمع مع الإباحة المطلقة ما إلا ساعتها التسلط على الهبة والتسلط على التصدق وصحتهما متوقفة على الملكي. بس كما يجتمع مع الملكي كما يجتمع مع الإباحة المطلقة. فإذا أباح الزوج للزوجة إباحة مطلقة يعني تصرف في أي جهة من الجهات فيها تتصدق وفيها أنت. وإذا قيل أن دلالة الخبر غير تامة على التمني هذا الكلام خلاف الظاهر، لأنه إذا بأدي شو بأدي إنه هي مأذونة أنه توهب تتصدق، بس لما بتوهب تصدق مش بملكها عادة بيكون شو كأنه هو عم بوكلها، يعني هذا الإذن منه كأنه هو عم بوكلها بالتصدق وبالهبة، فبتكون هي شو عم تتصدق عن غير، مع انه ظهر رواية انها تتصدق عن نفسها وهبه وتصدق به، ظهروا انه بدون واسطة بدون توكيل، وهذا ما بيناسب الا الملكية. فاذا ظهورها بالملكية ما في اي ادنى شك. واما الاشكال سندان فقد قيل بأن أول شهد الرواية مروية بطريقين، طريق مرسل طريق مسند، والطريق المسند فيه نوح بن شعيب. هذا نوح بن شعيب مشترك بين البغدادي وبين الخراساني نيشابوري، ونيشابور الخراسان. البغدادي قال عنه الشيخ نقلا عن ابن فضل عن فضل بن شاذان بأنه كان فقيها عالما فقيها صالحا مرضيا. علل بيفهم منها العبارات الوثاقة مش مشكلة. وإذا قيل أن الشيخ الطوسي قد وثق البغدادي. وأما النيسابوري أو الخراساني لم يرد فيه توثيق. فإذا لم يرد فيه توثيق وما أنه من طبقة واحد فيتردد الراوي بين الثقة وغير الثقة، ومع الترديد تسقط الرواية عن الاعتبار، ومع السقوط لا دليل. هذا إشكال السند. هذا الإشكال حاول بعضهم التهرب منه بمحاولتين تأتي إن شاء الله.